أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام على التمسك بحديث الرفع، فقرة رفع ما أكره عليه لنفي الحكم الوضعي أي الصحة عن عقد المكره. قلنا إن على هذا جوابين، وذكرنا أمس الجواب الأول، فقلنا إن هذا الحديث مسوق للتخفيف والامتنان بهذا التخفيف على هذه الأمة، ولذلك عبر بالرفع، فإنه حيث يكون هناك ثقل ما كلفة كان يمكن أن تجعل على الأمة، فبسبب العناوين الواردة في الحديث كالإكراه ترفع. من هنا يرفع الأحكام التكليفية الإلزامية، لأن فيها هذه الكلفة والمشقة، وتستتبع مؤاخذة، فيها إلزام على المكلف وفيها مؤاخذة عند المخالف. وترفع أو يرفع الحديث أيضا الأحكام الوضعية التي يكون فيها شيء من ذلك من إلزام على المكلف وأخذ له بالشيء، يعني ما يكون من الحكم الوضعي عليه لا له. وأما الذي هو ثابت في محل الكلام ويدعى فيه، فهو أن للمكره بعد زوال الإكراه أن يرضى وأن يرد، وهذا حكم وضعي لمصلحته وليس عليه. كان هناك كلام عن ثبوت إلزام للطرف الآخر، قلنا حديث الرفع يرفع بسبب الإكراه عمن تحقق فيه عنوان الإكراه ووقع الإكراه عليه، لا عن الطرف الآخر. كان هناك أيضا كلام في إلزام وارد على المكره، وهو إلزامه باختيار أحد الأمرين من الإمضاء أو الرد عندما يتأخر إلى آخر المدة المباحة شرعا. قلنا هذا الإلزام صحيح وعلى المكره، لكنه من توابع أصل حقي في أن له أن يمضي وأن يرد، لأن معنى هذا الحق أن له أن يمضي أو يرد لا على الفور بل بتراخي إلى آخر تلك المدة، فإذا استوفى المدة تعين عليه أن يختار واحدا من الطرفين بحكم الشهر، فإلزامه بأحد الطرفين آخر الأمر من تتمة من توابع عمله بحقه. وقد عرفت أن حقه حكم له لا يناله الرفع، فكذلك ما كان من توابعه. هذا كله في الجواب الأول. طبعا أيضا ذكرنا أنه لا فرق في ذلك بين القول بالنقل والقول بالكشف كما أوضحنا. وأما الجواب الثاني فهو أن الذي يرفع بحديث الرفع لأجل الإكراه هو حكم كان يثبت للعقد لولا الإكراه وفي نفسه فيرتفع مع الإكراه، ما كان من حكم يثبت للعقد في نفسه وبغض النظر عن تعنونه وعنوان كونه مكرًا عليه، هذا الحكم الذي يثبت له في نفسه هو الذي يرتفع بطرو عنوان الإكراه، ولا يرتفع بالحديث حكم هو يثبت للعقد بعنوان الإكراه. إذن هناك حكمان، حكم يثبت للعقد في نفسه وحكم يثبت له بعنوان الإكراه، الذي يرفعه الحديث هو الأول لا الثاني. وهكذا نقول بالنسبة إلى سائر فقرات الحديث من الخطأ والنسيان وغير ذلك. مثلا في الخطأ نقول إن الذي يرفعه طرو عنوان الخطأ على الفعل هو الحكم الذي كان يثبت للفعل في نفسه ولولا كونه خطأ، فما كان يثبت له في نفسه ولولا كونه خطأ هو يرتفع وطرو عنوان الخطأ. مثلا في القتل حكمان، قتل المؤمن حكم بالقصاص وآخر بالدية، موضوع الحكم بالقصاص قتل المؤمن لو لم يكن عن خطأ. طبعا إذا كان القتل لا عن خطأ سيكون عمدا، فقتل المؤمن إذا لم يكن خطأ لولا كونه خطأ، قتل المؤمن في نفسه وبقطع النظر عن الخطأ يترتب عليه القصاص لأنه يكون حينئذ عمدا. هذا الحكم وهو القصاص الذي يترتب على القتل في نفسه ولولا كونه خطأ هو يرتفع إذا طرأ عنوان خطأ، إذا وقع القتل خطأ فلا قصاص، رفع عن أمة الخطأ. وأما حكم الدية فهو حكم موضوعه الخطأ نفسه، لأن الدية ثابتة عند كون القتل خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة مثلا. مثل هذا لا يرتفع بعنوان الخطأ، لا ينال حديث رفع عن أمة الخطأ، وإلا لزم أن يكون عنوان الخطأ هو الموضوع لثبوت الحكم بالدية، وهو نفسه الموضوع لارتفاع الحكم، هو الموضوع لثبوت الحكم بمقتضى الدليل الذي قال في قتل الخطأ دية، وهو الموضوع لارتفاع الحكم بمقتضى الدليل الذي قال رفع عن أمة الخطأ. ولا يمكن أن يكون شيء واحد وعنوان واحد سببا لثبوت الحكم وسببا لارتفاع، إن هذا لتناقض، فلا يكون إلا سببا لثبوته بمعنى تقديم دليل الثبوت، لأننا لو عكسنا فقدمنا دليل الرفع لكان معناه أن قتل الخطأ ليس فيه دية، فلغى دليل في قتل الخطأ ديته. أما لو عكسنا فقدمنا دليل ثبوت الدية في الخطأ وقلنا في قتل الخطأ ديته، فلا يلغو حديث رفع الخطأ لأنه يرفع به الأحكام الأخرى الثابتة للقتل في نفسه لولا الخطأ مثل القصاص. هكذا نقول في الخطأ، ومثل ذلك أيضا نقول في محل الكلام في الإكراه. ففي الإكراه تطبيقا لما ذكر نقول للعقد حكمان، أحدهما السببية التامة المستقلة للتأثير، العقد سبب تام مؤثر لمثل الملك، الحكم الآخر سببيته الناقصة بمعنى أنه جزء السبب لتأثير حصول الملك، وتمام هذا السبب يكون بلحوق الرضا والإمضاء. هذان حكمان، سببية تامة وسببية ناقصة. بالنسبة للحكم الأول أي السببية التامة، موضوع هذا الحكم هو ما لو لم يكن العقد عن إكراه، فإن مثلا لو لم نعتبر عدم الإكراه، يعني لو لم نعتبر طيب النفس والرضا ولم يكن ذلك شرطا، يعني كان عقد المكره كعقد المختار بلا فرق، ووجود الإكراه كعدمه لا يضر. لو فرضنا أننا لم نعتبر ذلك لكان لهذا العقد الصادر من المكره لولا الإكراه، لولا اعتبار عدم الإكراه، لولا اعتبارنا طيب النفس، لكان للعقد الصادر من المكره حكم السببية التامة. عليكم السلام. إذن هذا الحكم أي السببية التامة هو حكم يثبت لعقد المكره لو لم نعتبر عدم الإكراه. ثم بعد لحاظ الدليل على اعتبار عدم الإكراه ورفع ما أكره عليه يكون هذا الحكم وهي السببية التامة هو المرفوع بدليل رفع الإكراه. إذن عقد المكره لو لم يكن عدم الإكراه معتبرا لم يكن الشرط طيب النفس، لو كان عقد المكره كعقد المختار بلا فرق لكان يكون محكوما بأنه سبب تام إلى التأثير تماما كعقد المختار، كما أن عقد المختار سبب تام، المختار يعني طيب النفس، كما أن عقده سبب تام. لو لم نشترط طيب النفس لكان عقد المكره أيضا سببا تاما. إذن حكم السببية التامة حكم يثبت لعقد المكره لو غض النظر عن الإكراه. فهذا النوع من الحكم الذي يثبت له لولا الإكراه ولو قطع النظر عن الإكراه هو الذي يرفعه الدليل الذي دل على رفع الإكراه. بعد ملاحظة حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه. نقول إذن عقد المكره ليس سببا تاما، وليس كمثل عقد المختار الطيب النفس، لا يؤثر بالفعل وحده. وهذا المعنى الكل متفقون عليه، الكل يقولون أو لا أحد يقول إن عقد المكره سبب تام، السببية التامة مرفوعة. هذا بالنسبة للحكم الأول. وأما بالنسبة للحكم الثاني وهي السببية الناقصة لعقد المكره، بمعنى كون عقده جزء السبب والجزء الآخر هو لحوق رضاه بعد ارتفاع الإكرام، هذا الحكم موضوعه نفس عنوان الإكرام، لأنه إنما يكون العقد محكوما بأنه سبب ناقص جزء السبب للتأثير للملك، والجزء الآخر ومتممه لحوق الرضا، إنما يكون العقد محكوما بهذا الحكم إذا وقع عن إكراه. العقد الإكراهي جزء سبب التأثير. إذا كان هذا الحكم موضوعه العقد المقيد بعنوان الإكراه، يكون عنوان الإكراه سببا لثبوت هذا الحكم، لأن الموضوع سبب لثبوت حكمه، فلا يعقل حينئذ أن يكون هذا الحكم مما يرتفع بحديث رفع الإكراه، لأنه يؤدي إلى أن يكون عنوان الإكراه من جهة سببا لثبوت السببية الناقصة للعقد، ومن جهة أخرى يكون سببا لرفع السببية الناقصة عن العقد بمقتضى حديث الرفع، فيؤدي إلى التناقض. شيء واحد عنوان الإكراه هو الموضوع والمقتضي والسبب لثبوت السببية الناقصة، وهو نفسه الموضوع والمقتضي والسبب لرفع السببية الناقصة، وهذا تناف وتناقض. فيقدم كونه موضوعا للثبوت أخذا بدليل أن عقد المكره سبب ناقص، لأنه لو قدم دليل رفع الإكراه وجعل الإكراه سببا لرفع هذا الحكم للغى دليل كون عقد المكره جزء السبب، بينما لو عكسنا وقدمنا الدليل الذي يقول عقد المكره جزء السبب سبب ناقص، لا يلغو دليل الرفع، يرفع به أحكام أخرى، يرفع به السببية التامة بالنسبة إلى المكره. وإن شئت ألا تستعمل تعبيري السبب التام والسبب الناقص بالنسبة إلى الحكمين الموجودين، فلك أن تغير العبارة وتقول هنا حكمان، الأول حكم اللزوم الذي يترتب على العقد، بوقوع العقد يؤثر ملكا على وجه اللزوم، والحكم الثاني هو ترتب الملك على العقد على وجه الوقوف من دون لزوم. حكمان، حكم بترتب ملك على العقد على وجه اللزوم، وحكم بكون تأثير العقد موقوفا إلى أن ينظر المكره فيه فيرضى ويمضي أو يرد. هذان حكمان. الحكم الأول يترتب على ذات العقد، على العقد الواقع بلا إكراه، لا عليه مع إكراه. ذات العقد إذا لم يكن عن إكراه حكم بلزومه بالفعل. وهذا الحكم الذي يثبت لذات العقد إذا لم يكن عن إكراه لا إشكال أنه مرفوع مع الإكراه. اللزوم الذي كان يترتب على العقد لولا وقوعه عن إكراه هو مرتفع عن العقد في فرض وقوعه عن إكراه. أما الحكم الثاني فهو يترتب على العقد الواقع عن إكراه، المحكوم بكونه موقوفا على الإجازة أو الرد يبقى موقوفا حتى ينظر من له النظر فيجيز أو يرد، المحكوم بهذا والعقد الصادر عن إكراه عقد المكره. عليكم السلام. عقد المكره للمكره فيه أن ينظر فيه فيجيز أو يرد، عقد المكره موقوف على الإجازة أو الرد. فموضوع هذا الحكم أخذ في عنوان المكره، عنوان الإكراه العقد الواقع عن إكراه. فهذا العنوان هو سبب لثبوت هذا الحكم، فلا يمكن أن يكون هذا العنوان بمقتضى حديث الرفع سببا لرفع الحكم. تقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، أي حكم الإكراه وحكم ما أكره عليه، يعني مثل الحكم بموقوفية العقد نقول مرفوع، نقول هذا يؤدي إلى كون عنوان الإكراه سببا لثبوت الحكم بالموقوفية من جهة، وهو نفسه يكون سببا لرفع هذا الحكم من جهة أخرى. ثبوته به بسبب الدليل الذي دل على أن عقد المكره موقوف، ورفعه به بسبب الدليل الذي دل على رفع الإكراه رفع عن أمتي ما أكره عليه، فيرجع إلى تناقض وكون شيء واحد سببا لثبوت شيء واحد وسببا أيضا لارتفاع في نفس الوقت. لذلك يقدم الأخذ بدليل سببيته للثبوت، إذ لو قدم الآخر للغى هذا الدليل، دون عكس لو قدمنا هذا الدليل لا يلغو الآخر، يبقى له مجال لرفع مثل ذاك الحكم الأول، الحكم باللزوم الذي يترتب على العقد في نفسه وعلى العقد بلا إكراه. هذا قال. وثانيا إنه يدل، حديث رفع الإكراه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه، الحكم الثابت للفعل المكره عليه لكن ثابت له لولا الإكراه وفي نفسه، هذا النوع من الحكم يرتفع عنه إذا وقع مكره عليه، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان. أيضا الحكم الثابت للفعل في نفسه ولولا وقوعه عن النسيان، مثل أن يتلفظ الإنسان بكلام فاحش، هذا حكم الحرمة إذا وقع لا عن نسيان للحرمة أو لفحشيته مثلا، فهذا التحريم وتوابع التحريم مؤاخذة به يرتفع إذا صدر هذا اللفظ عن نسيان مثلا. وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه يعني بالنسبة إلى فعل المكره، لأن أثر العقد الصادر من المالك الذي هو أثر للعقد في نفسه ومع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، لو كان عقده لا فرق فيه أن يقع الإكراه أو غيره، لو كان عقده لم نعتبر فيه عدم الإكراه أي طيب النفس، لو كان العقد الإكراهي والعقد الاختياري سيان، هذا العقد في نفسه أثره السببية المستقلة لنقل المال، سببية تامة، هذا كان حكمه وهذا يرتفع بالإكراه. لذلك يقول هذا أثر العقد لولا اعتبار عدم الإكراه هو هذا، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، هذا حكم ثابت للعقد في نفسه لولا الإكراه. ولو ألغينا الإكراه وكان الإكراه كعدمه ولم نعتبر طيب النفس، فهذا الحكم هو المرتفع بالإكراه، وهذا لا إشكال أنه مرتفع، من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه. وهذا الأثر الناقص، هناك حكم آخر ليس السببية المستقلة، أثر ناقص المترتب على العقد مع الإكراه، يعني الذي يكون العقد معه موقوفة مؤثرا من نحو جزء السبب، ينتظر لحوق الرضا ليتم السبب، حيث إنه جزء العلة التامة للملكية، هذا النحو من الآثار، هذا لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه، الذي كان ثابت للفعل مع قطع النظر عن الإكراه والسببية التامة المستقلة، هذا لم يكن حكما له في نفسه وبقطع النظر عن الإكراه، بل بالعكس هذا حكم له بما هو مكره عليه بما هو واقع عن إكراه، ومثله لا يعقل أن يرفع بحديث رفع الإكراه، وإلا صار الإكراه موضوعا لثبوته وموضوعا لارتفاع. وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه أي أثر ناقص، حيث إنه جزء العلة التامة للملكية ويتمم بلحوق الرضا، فله أثر ناقص بهذا المعنى المساوي للموقوفية، هذا الأثر لم يكن ثابتا للفعل وللعقد مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع بالإكراه، إذ المفروض أن الجزئية جزئية السبب السببية الجزئية ثابتة للفعل وللعقد بوصف الإكراه لا مع قطع النظر عنه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ ستناقض، غير العبارة إذا شئت بعبارة أخرى، سببية مستقلة وسببية ناقصة، ربما يشوشك مثلا لست مأنوسا بهما، استعمل لك الصلاحين تألفهما اللزوم والموقوفية، لزوم العقد وقوع العقد لازما ووقوعه موقوفا على رضا المكره. بعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، ثابت للعقد في نفسي بغض النظر عن اعتبار عدم الإكراه، ولو لم نعتبر عدم الإكراه لكان عقد المكره كعقد المختار، وكان له لعقد المكره أيضا هذا الحكم لو لم نعتبر عدم الإكراه، هذا الحكم الذي كان يثبت له لولا الإكراه واعتبار عدم الإكراه. هذا هو اللزوم المنفي بهذا الحديث، يعني معطره والإكراه. والمدعى ثبوته من قبلنا للعقد حال الإكراه وبوصف الإكراه هو هذا الحكم الآخر، هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه، وإلا كان عنوان الإكراه مثبتا له رافعا له. هذا ثم يقول لكن يرد عليه، وحاصل هذا الإشكال، وأنا ألفت نظرك إلى أن الكلام الذي نحن فيه وقدمناه ولازلنا فيه إلى أن نفرغ من هذا الإشكال، لعله واحد من أدق مواضع كتاب البيع. فلتفت جيدا، خلاصة ما يقوله في هذا الإشكال هو أن مقتضى إطلاقات مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود هو الحكم بالحلية، أحل، لكن المقصود هنا الحلية الوضعية، يعني نافذ، مشروع، مؤثر، صحيح، ماض، عبر بما شئت. أحل الله البيع يعني شرعه، حلية وضعية. فمثل هذه الأدلة، إطلاقات أحل الله البيع أوفوا بالعقود، تقتضي الحكم بالحل بالصحة والتأثير وبوجوب الوفاء وترتيب الآثار لما هو بيع وعقد من حيثه، يعني من دون اعتبار شيء معه كالرضا، وذلك لأن الآية ليس فيها إلا أن البيع نافذ، ما قال البيع مع الرضا. العقد يجب الوفاء به، ما قال العقد مع الرضا. إذن هذه إطلاقات تدل على أن العقد والبيع من حيثه هو سبب تام للتأثير. بعبارة أخرى، هذه الإطلاقات مسوقة لإثبات حكم بالسببية التامة، بالعلية التامة للتأثير، وتجعل موضوع هذا الحكم العقد من حيثه، البيع من حيثه، بقطع النظر عن الرضا، ولو من دون رضا. البيع ولو بلا رضا هو وحده النافذ، هو السبب التام. هذا بالنظر إلى الإطلاقات. لكن حديث الرفع حاكم على هذه الإطلاقات وناظر إليها، لأنه ينظر إلى موضوع البيع. هذه تقول البيع من حيثه سبب تام، حديث الرفع يقول ما وقع من بيع عن إكراه، ينظر إلى موضوع البيع في هذه الأدلة، ما وقع من بيع عن إكراه فهو مرفوع ولا تأثير له. نتيجة هذه الحكومة التصرف في الإطلاق لم يعد الإطلاق على حاله، وأصبح راجعا إلى أن ما هو السبب التام للتأثير الذي سيقت الإطلاقات لإثباته، هذه السببية التامة. قلنا الإطلاق سيق لإثبات السببية التامة، لكن جعل موضوعها البيع من حيثه بعد ملاحظة حكومة حديث الرفع، ونظر هذا الحديث إلى موضوع البيع في تلك الإطلاقات، وأن الحصة منه الواقع عن إكراه ليست سببا ولا تأثير لها، مرفوع تأثيرها. تصبح النتيجة في الحديث في الآية في الإطلاق أن الذي هو السبب التام للتأثير ليس البائع من حيث هو، بل البائع الذي يقع لا عن إكراه، يعني البائع مع الرضا. فالمتحصل بنتيجة الحكومة من مفاد الإطلاق بعد لحاظ الحديث وحكومته ونظره إلى موضوع هذا الإطلاق أن البيع حلال والعقد يجب الوفاء به متى؟ إذا كان عن رضا. بناء على هذا لا يبقى من جهة هذه الإطلاقات ما يدل على حكم بيع المكره، لأن في النتيجة أصبحت هذه الإطلاقات متعرضة لحكم البيع عن رضا بنتيجة الحكومة والنظر إليها من حديث الرفع، أصبحت نتيجتها مقيدة. البيع مع الرضا حلال، العقد مع الرضا يجب الوفاء به. إذن هو يتحدث بعد هذا التقييد من جهة الحكومة، يتحدث عن البيع والعقد عن رضا، وليس له نظر إلى حكم بيع المكره، حتى كأن هذه الإطلاقات بعد لحاظ الحكومة قد وردت من أول الأمر مقيدة وبلسان أن الله أحل خصوص البيع عن رضا وأمر بالوفاء بخصوص العقد عن طيب نفس، ما لا يكون منهما عن إكراه. وإن شئت قلت إن حكم عقد المكره هي سببية ناقصة للتأثير، لأننا لو قلنا إنه سبب لاعتبرنا معه لحوق الرضا، والذي تدل عليه الإطلاقات هي سببية تامة، إذ بحسب هذه الإطلاقات ومن جهة أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم بالحل ووجوب الوفاء غير عنوان البيع والعقد، ولم يعتبر معهما شيء آخر، فهي تدل على أن البيع سبب تام، أحل الله البيع، حكم بنفوذه، أوفى بالعقود، أمر بوجوب الوفاء بالعقد. يعني الآثار تترتب على البيع وعلى العقد من دون اعتبار شيء آخر. لكن هذه الإطلاقات لو تركناها كما هي لكان ظاهر وصحة البيع وسببيته التامة حتى ولو وقع هذا البيع عن إكراه، ظاهرها هكذا. البيع من حيثه حلال نافذ مؤثر، العقد من حيثه واجب الوفاء، وقع عن إكراه أو لم يقع عن إكراه، كان معه طيب نفس أم لم يكن معه طيب نفس، هكذا لو تركنا هذه إطلاقات على إطلاقه. لكن لا نستطيع تركه على إطلاقه لوجود حديث الرفع، وبعد ملاحظة الحديث ودلالته على رفع حكم وتأثير الإكراه، وأنه البيع في فرض الإكراه ليس بمؤثر ولا بد في السبب المؤثر من الرضا، يصير مدلول الإطلاق هو أن السببية التامة هي للبيع وللعقد إذا وقع مع رضا، فتصبح هذه الإطلاقات مسوقة بهذا اللحاظ كأنها من أول الأمر مسوقة لبيان حكم البيع مع الرضا، وأن السبب التام هو البيع مع الرضا، وليس فيها نظر أصلاً إلى حكم البيع عن إكراه الذي هو السببية الناقص. وبالجملة مرة أخرى، فأدلة البيع تدل على سببية تامة، ونحن قيدنا موضوع هذه السببية التامة الذي هو البيع والعقد بالرضا بسبب حديث الرفع، وصار معناها أن السببية التامة هي للبيع مع الرضا. فلم يبقى نظر في مثل هذا الدليل بعد هذا التقييد إلى حكم السببية الناقصة التي هي حكم عقد المكره. وإذا لم يبقى فيه نظر إلى حكم عقد المكره ولم يبقى دلالة على حكم عقد المكره وأنه سبب ناقص، إذن يرجع في عقد المكره إلى الأصول، والأصل في العقود والمحاملات الفساد، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثار. إذن إلى هنا هكذا قلنا في الإشكال، الإطلاقات مسوقة لبيان خصوص حكم السببية التامة، ثم بعد التقييد بعدم الإكراه صار موضوع هذه السببية التامة والبيع مع الرضا. قول المصنف في العبارة بل لو كان هنا ما يدل إلى آخره، يريد به أنه لو كان هنا دليل له عموم. بهذا البيان جعلنا الأدلة مختصا نظرها بحكم البيع عن رضا وعدم أو غير متعرضة لحكم البيع عن إكراه. لأن نقول حتى لو كان هناك دليل ناظر إلى الحكمين، إلى الأعم من السببية التامة والسببية الناقصة التي هي حكم عقد المكره، أو كانت هذه الإطلاقات نفسها نفرضها هي مسوقة لبيان السببية الأعم من التامة ومن الناقصة، فإن المعنى حينئذ يكون أن البيع سبب على كل حال، مرة تام ومرة ناقص، في مورد سبب تام وفي مورد سبب ناقص. ولو أن هذه الإطلاقات فيها إهمال بيان هذه الموارد، وعلى أن تؤخذ وتحدد هذه الموارد حين يكون ناقصا مثلا من دليل آخر، لو فرضنا أن هذه الإطلاقات مسوقة لمثل ذلك، مع ذلك نقول لم ينفع مثل هذا الإطلاق في دعوى كوني متعرضا لحكم عقد المكره، وأنه يبين أن عقد المكره محكوم بالسببية الناقص. لماذا لم ينفع؟ لأن هذا الإطلاق هناك دليل رفع الإكراه ناظر إليه وحاكم عليه. هذا الإطلاق بحسب الفرض يقول العقد البيع سبب تام مرة وناقص أخرى، لكن دليل الرفع يقول رفع عن أمة الإكراه، يعني البيع عن إكراه لا تأثير له، فيصبح مثل الاستثناء البيع سبب ومؤثر مرة تام ومرة ناقص، إلا إذا كان عن إكراه. هذا الاستثناء يرد على كلا الحكمين، فيصير البيع سبب تام مرة وناقص أخرى، إلا إذا كان البيع عن إكراه فليس بسبب لا تام ولا ناقص. ها؟ يكون
مانع
عن شو؟
ليس سببا يعني مانع،
فاستأخره أن الإكراه مانع، جيد، لكن المقصود ليس هذه الجهة، مقصود أن هذه المانعية تكون في الحكمين. يعني حتى لو سلمنا أن هذه الإطلاقات ناظرة إلى حكمين، سببية تامة وسببية ناقص، وتريد أن تقول إن البيع سبب أعم من تام وناقص، مرة تام ومرة ناقص، مع ذلك دليل الرفع يرد ويحكم على دليل إطلاق إن البيع سبب تام مرة وناقص مرة يحكم عليه في الحكمين. ويقول هذا الموضوع البيع إذا وقع عن إكراه فليس بسبب، يعني لا تام ولا ناقص، رفع عن أمتي مكر عليه البيع الإكراهي ليس له ما جاء في الدليل من حكم، لا السببية التامة ولا السببية الناقصة. فيصير النتيجة بعد ملاحظة حديث الرفع مرة أخرى أن البيع عن رضا هو الذي مرة سبب تام ومرة سبب ناقص، أما البيع عن إكراه فليس بسبب لا تام ولا ناقص، فأيضا لا يبقى في الإطلاق ما يتعرض ويدل على التعرض لحكم بيع المكره المتحصل. إلى هنا أن ما أجاب المصنف به ثانيا ومبني على أن أدلة حكم البيع تتعرض لحكمين، أحدهما يثبت للبيع في نفسه وهو اللزوم أو السببية التامة، والآخر يثبت للبيع بعنوان أنه إكراهي وهو الموقفية أو السببية الناقصة، والذي يرفعه حديث الرفع هو الأول، وأما الثاني فلا، لأنه ثابت للبيع بعنوان أنه مكره عليه، فلا يعقل أن يكون دليل رفع الإكراه دليلا على رفع هذا الحكم، وإلا صار عنوان الإكراه موضوعا لثبوت هذا الحكم موضوعا لرفع. هكذا كان مراد المصنف الكلام الذي جعلناه الجواب الثاني. وأما هذا الذي ذكرناه هنا بقول المصنف لكن يرد عليه، يعني الإشكال، فحصله أنه بعد حكومة حديث الرفع على الإطلاقات المسوقة للسببية التامة يصبح النتيجة أنها تدل على أن السببية التامة هي للعقد الاختياري، ولا يبقى فيها نظر إلى حكم العقد الإكراهي، بل حتى لو فرضنا أن الإطلاقات من أول الأمر كانت مسوقة لبيان حكمين، سببية تامة وسببية ناقصة، فيتقول البيع من حيثه ولو بلا رضا ولو عن إكراه سبب مرة تام ومرة ناقص، مع لحاظ دليل الرفع وأن الإكراه لا تأثير معه، يحكم على موضوع هذه الإطلاقات في الحكمين، فيقول البيع الذي مر سبب تام ومر سبب ناقص ليس مطلق البيع، ليس البيع من حيثه، بل البيع بلا إكراه والبيع عن رضا، فأيضا لا يبقى ما يتعرض في هذه الأدلة لحكم بيع العقد المكره. إذا خرب كل الجواب، ليس هنا حكمان، حكم عقد العقد في نفسه وحكم عقد المكره، والذي يرفع حديث الرفع هو الأول وأما الثاني فلا، بل ليس إلا حكم واحد، حكم العقد لا عن إكراه، وأما حكم عقد المكره فليست تتعرض له، فالمرجع فيه إلى الأصل العملي، والأصل هو الفساد، فليس ما يدل على صحته ولو بمعنى تأثيره الجزئي، يعني كونه جزء السبب. هكذا يكون جواب أو يكون معنى الإشكال. ثم قول المصنف اللهم إلا أن يقال هو جواب عن هذا الإشكال. هذا الجواب أتركه إلى الغد إن شاء الله. قال لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث، مرة أخرى أنبهك، الذي تضمنه الجواب الثاني، أن أدلة حكم البيع تدل على ثبوت حكمين، سببية تامة سببية ناقص. موضوع الأول ذات العقد، ولو لا عن إكرام. موضوع الثاني العقد عن إكرام الذي يرفعه حديث الرافع الأول، أما الثاني فلا يمكن أن يرفعه. لما؟ لأنه هو الموضوع لثبوت هذا، فلو كان يرفعه لتناقض، فيقدم كونه موضوعا لثبوته، لأن لو عكسنا لغى هذا الدليل. واضح؟ فإذا ما يرفعه حديث الإكراه لا نقول بثبوته هو السببية التامة، وما نقول بثبوته لعقد المكره وهي السببية الناقصة لا يعقل أن يرفعه حديث الإكراه. هذا مضمون الجواب الثاني. الإشكال عليه أن هذه الأدلة ليست متعرضة لحكمين، سببية تامة وسببية ناقصة، الحكم واحد سببية تامة. وتقول السبب التام هو البيع بعد الإحاظ، ما دل على اعتبار الرضا هو أن الإكراه مرفوع ولا تأثير له، يصبح النتيجة أن السبب التام البيع عن رضا. على كل حال لم يبقى بعد نظر فيها إلى عقد المكره، وحتى لو قلنا هي من الأول مسوقة لحكمين، سببية تامة وسببية ناقصة، فهي قد جعلت موضوع الحكمين أي شيء؟ البيع. من حيث هو البيع سبب، يعني تام مرة وناقص مرة، ولو لا عن رضا ولو مع إكراه. بالنظر إلى حديث نفي الإكراه ورفع الإكراه، الحاكم المتصرف في هذا الموضوع مثلا، الناظر إلى هذا الموضوع يقول ما جعل سببا مرة تاما وأخرى ناقصا ليس البيع، فإن ليس البيع من حيث ولو وقع عن إكراه، فإن الإكراه لا تأثير له، فالبيع عن إكراه لا يؤثر، ليس بسبب لا تام ولا ناقص. السبب الذي مرة تام مرة ناقص، البيع لا عن إكراه، البيع عن رضا. إذن أيضا ليس في هذا البيان نظر بحكم السببية الناقصة إلى عقد المكره. واضح؟ فيبقى عقد المكره بلا بيان لحكمه، فيرجع فيه إلى الأصول العملية ويحكم فيه بالفساد. هذا هو الإشكال. بعد ذلك يجيء رد على هذا الإشكال، لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيد الإطلاقات بالمسبوقية بطيب النفس، لأنه دل على أنه لا يؤثر مع إكراه، إذن لابد من طيب نفس، فلا يجوز الاستناد إلى هذه الإطلاقات لصحة بيع المكر، لبيان حكم بيع المكر ووقوفي على الرضا اللاحق. فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره، فيرجع إلى صالة الفساد. المطلب فيه دقة والعبارات لا تفيه حقا. وبعبارة أخرى، أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، لكن موضوع هذه السببية مستقلة أي شيء؟ البيع من حيث هو، ولو تركنا على ظاهره كان البيع ولو مع إكراه سببا مستقلا، لكن إذا قيدت بغير المكره نظرا إلى رفع الإكراه لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، وأصبحت كأنها مسوقة من الأول تقول السبب التام بيع المختار غير المكره. بل هذا قلنا من الأول هي ناظر سببية تامة، لأنه يقول نافذ حلال مشروع بلا تعليق على شيء، يعني سبب تام. خلينا نقول هي من الأول ناظر إلى الأعم من السببية التامة والناقص، والناقص هي حكم المكره. مع ذلك لا تكون متعرضة بهذه السببية الناقصة لحكم المكره، بل تقول البيع من حيث هو ولو بلا رضا ومع إكراه سبب تام مرة وناقصه، سبب أعم من التام والناقص، هكذا تقول. بملاحظة حديث الرفع وحكومته، يقول الحديث ما كان من هذا البيع الذي جعل مرة سببا تاما وأخرى ناقصا عن إكراه ليس له هذان الحكمان مرفوع الإكرام، يحكم عليه وينظر إليه بالنسبة إلى الحكمين. فالمكره يخرج عن السببية رأسا حتى الناقص، وبنتيجة التقييد لا يبقى نظر في الحديث إلى حكم المكره، ويصير معنى البيع على الرضا سبب مرة تام ومرة ناقص، لا البيع الإكراهي سبب ناقص، لا نظر إلى هذا. فيرجع أيضا إلى أصالات الفساد، بعبارة أخرى أدلة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، بل لو كان هنا ما يدل أو فرض أن هذه الإطلاقات نفسها تدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من الصحة والسببية المستقلة التي مع صحة بالفعل والناقصة التي مع صحة بمعنى الموقوفية، لو كان كذلك كان دليل الإكراه حاكما عليه مقيدا له بالنسبة إلى الحكمين، فلا ينفع في بيان حكم عقد المكره، ويبقى عقد المكره بلا ما يدل عليه، فيرجع فيه إلى أصالات الفساد. والحمد لله رب العالمين.